توجد وسيلة مشرفة للقتل. وسيلة لطيفة للتدمير. ما من شيء جيد في الحرب إلا انتهاؤها.
أوقاتاً وأهلا بكم إلى مرآة الصحافة ونطالع في أبرز عناوينها. اعتقال ابن شقيقة عزة الدوري في العراق. دعوة قضائية تطالب بعزل رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر لقرابته لمبارك. وفي بولندا تدشين التمثال الأكبر ارتفاعا في العالم ويجسد المسيح عيسى عليه السلام. أهلا بكم. نقلت صحيفة القدس العربية اللندنية عن مصدر أمني في مدينة تكريت العراقية أن قوة خاصة ألقت القبض على آمر لواء الحركة النقشبندية ومجموعة من معاونيه في محافظة صلاح الدين. وذكر المصدر أن القوة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو قائد شهاب الدوري، وهو ابن شقيقة المطلوب عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق. وأضاف أن القوة تمكنت كذلك من اعتقال 9 من عناصر الحركة التي تعد من الحركات المسلحة والتي تستهدف المواطنين والقوات الأمنية من أفراد الجيش العراقي والشرطة بهجمات مسلحة وعبوات ناسفة وتفخيخ السيارات. وإلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ونقلت عن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المنتهية ولايته عاموس يدلن خلال ظهوره النهائي في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تحذيره من أن إسرائيل يجب ألا تنخدع من الهدوء النسبي في الشرق الأوسط. وقال يدلن أن إسرائيل يجب ألا تضلل بسبب التهدئة الأخيرة في أعمال العنف في المنطقة، مضيفا أن أعداء القدس مستمرون ببناء قوتهم العسكرية وفق تعبيره. ذكرت صحيفة المصري اليوم أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تنظر اليوم في دعوى قضائية أقامها أحمد صالح عثمان المرشح المستقل بدائرة سيدي جابر، يطالب فيها بعزل المستشار عبد العزيز عمر من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلا منه، نظرا لوجود مانع أدبي يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بالرئيس مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني، أحد الأحزاب التي تنافسوا على الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، ما قد يقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانوني. من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة تصريحات نيكول شامبين مسؤولة مصر في وزارة الخارجية الأمريكية، وأكدت فيها استمرار المفاوضات بين حكومتي مصر والولايات المتحدة لإقناع مصر بقبول الرقابة الدولية، مؤكدة أن مصلحة مصر القبول بتلك الرقابة الدولية لأن ذلك سيظهرها أمام العالم كدولة ديمقراطية تتمتع انتخاباتها بالمصداقية. كتبت صحيفة الخبر الجزائرية أن مشاعر الألم اهتزت لدى العشرات من مجاهدي البرواجية في ولاية المدية وهم يتابعون نبأ تعيين الرئيس الفرنسي للسيدة جانيت بوغراب كاتبة دولة للشباب وجمعيات المجتمع المدني في الحكومة الفرنسية. واعتبر هؤلاء ذلك إمعانا من ساركوزي في الاستهتار بالتاريخ والذاكرة الجماعية لضحايا استعمار دولته للجزائريين وليس شأنا سياسيا فرنسيا فحسب. ورغم الادعاء من طرف جهات مغتربة بأن ذلك ميل سياسي للأقليات من الجاليات المغاربية المقيمة على التراب الفرنسي، قال المستنكرون أن تعيين من وصفوها بابنة سفاح لا يجد أي ترحاب لديهم، بل أن دماء القرويين الذين لقوا الموت على يد المدعو بوغراب الأخضر والد جانيت أغلى من أي مساومة سياسية، وبأن ذلك لا يزيدهم سوى إصرارا على المطالبة بتفعيل قانون تجريم الاستعمار. إلى آراء اليوم، لم تتخذ قمة الحلف الأطلسي التي عقدت في لشبونة قرارا بشن حرب على إيران، ولم تلوح بشيء من هذا القبيل. مع ذلك يتساءل الكاتب غسان شربل في مقاله بصحيفة الحياة اللندنية، كيف ستقرأ إيران نتائج القمة؟
ما تحاشاه الحلف في وثيقته كشفه الرئيس نيكولا ساركوزي بصراحة لافتة حين اعتبر أن خطر الصواريخ البالستية المحدق بأوروبا مصدره إيران. ولم يكن سرا في أروقة القمة أن معظم المشاركين يشاطرون ساركوزي رأيه في اعتبار إيران مصدرا للخطر، أوجب إطلاق مشروع الدرع المضاد للصواريخ. ويقول الكاتب: لو كنت إيرانيا لشعرت بالخطر، لأن بعض الدول 28 المشاركة يمتلك ثقلا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا كبيرا، ويلعب دورا مؤثرا في مجلس الأمن وفي صياغة القرار الدولي. أما السبب الإضافي للقلق فهو عودة الدفء إلى العلاقة بين الحلف وروسيا التي حاضر رئيسها وأعطى ردا مبدئيا يتسم بالإيجابية على دعوة الحلف روسيا للتعاون في مشروع الدرع المضاد للصواريخ. ما جرى في لشبونة يساعد إيران على فهم قرار روسيا الامتناع عن تسليمها نظام S-300 الصاروخي المضاد للطائرات. إننا أمام مشهد دولي مختلف، وحجم مصالح روسيا مع أمريكا وأوروبا أهم بكثير من صفقات أسلحة مع إيران.
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نشرت مقالا تحليليا في قراءة آثار نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية الأخيرة على مستقبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري وتوقعات ما يلان ميزان توجه القوى الانتخابية في الاستحقاقين البرلماني والرئاسي للعام 2012.
ما من شك في أن الفوز النسبي الذي حققه الجمهوريون في الانتخابات يعود إلى المساندة التي وجدها مرشحوه في مدن الداخل الأمريكي الصغيرة، حيث يكثر المعترضون على سياسة الرئيس أوباما من الفئات الانتخابية المسنة وفئة العمال البيض ذوي المستوى التعليمي المتدني والدخول المحدودة، في حين شهدت المدن الكبرى حيث تقطن الطبقة الاجتماعية الأكثر ثقافة ومستوى اقتصاديا توجها عاما لدى الناخبين للتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي. تلك هي المعادلة التي طبعت آخر استحقاقات انتخابية أمريكية كما قالت الواشنطن بوست. ولا يمكن بأي حال أن يعول الجمهوريون على القوة الانتخابية المتأتية من مدن الداخل ذات الكثافة السكانية القليلة لخوض الانتخابات القادمة، إذ أنها لن تكون كافية لقلب موازين القوى إلى جانبهم أمام تنامي اتساع نفوذ الديمقراطيين وما يتمتعون به من قدرة على جلب أصوات ناخبي المدن الكبرى، حسب ما كتبته الصحيفة.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تناولت مسألة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة يوم السبت المقبل في هايتي وسط شكوك حقيقية بإمكانية إقامتها في ظل ما يعيشه المجتمع الهايتي من محن.
الدمار الشامل والخراب المنتشرة ظلاله في شوارع العاصمة بورتو برانس تشهد على فظاعة الكارثة وعمق المأساة التي تضاعفت آثارها على المواطنين بانتشار مرض الكوليرا القاتل بينهم، حتى غصت مستشفيات المدينة بالمصابين بالداء العضال ومن قضوا نحبهم بسببه. الفارون من المرض والمهجرون قصرا من منازلهم التي دكها زلزال يناير الماضي، المتجمعون في مراكز للاجئين تفتقر إلى أبسط قواعد الصحة، هم من يشكلون القوة الانتخابية المدعوة إلى اختيار رئيس للدولة المنكوبة ونواب برلمانها. المرشحون يتنافسون على تقديم خدماتهم للمنكوبين، وعينهم على الوصول إلى مليارات الدولارات المرصودة لإعادة بناء ما دمره الزلزال الكارثة. والناخبون المحتملون لا يكترثون بالمشاركة في التصويت، فهم بين مريض ومهدد بالمرض، ومشرد لا يجد له مأوى، ومواطن فقد ثقته في الجميع، وآخر أضاع كل ما يملك حتى بطاقة هويته التي لا يمكنه أن ينتخب من دونها، مما يجعل الانتخابات بدون معنى أصلا، غير أن آخرين يروا أنها قد تكون فاتحة خير وبداية نهاية المعاناة.
وإلى الصفحة الأخيرة، حيث ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن وزير الثقافة المصري فاروق حسني أعلن العثور على 200 قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة الفرعونية والمسيحية والإسلامية وبعض القطع اليونانية داخل خزانتين فخصان عاملين بالبنك الأهلي نقلتا إلى مخازن المتحف المصري. هذه القطع تعود ملكيتها لرجل أرمني وسيدة إنجليزية من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها، وأن البنك أخطر المجلس الأعلى للآثار بوجود القطع الأثرية داخل الخزانتين بعدما قام بفتحهما طبقا للقانون المصري الذي يعطي للبنك الحق في تحريز الخزائن المؤجرة التي مر عليها عامان دون دفع الرسوم المقررة وامتلاك ما بداخلها بعد مرور 15 عاما دون الرجوع لمؤجريها، وهي الحالة التي انطبقت على هاتين الخزانتين. مجلة لوبوان الفرنسية كتبت عن الحدث الذي جمع آلاف المسيحيين البولنديين ومن مختلف دول العالم لتدشين تمثال هو الأكثر ارتفاعا في العالم يجسد المسيح عيسى عليه السلام، ويبلغ طول التمثال الجديد للسيد المسيح 33 مترا أي 3 أمتار أكثر من نظيره الموجود في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ويقع على ربوة يبلغ ارتفاعها 16 مترا، وترمز الأمتار 33 إلى السنوات التي عاشها السيد المسيح، ويميز التمثال وجود تاج يزين رأس المسيح يبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار، في حين وصلت وزن التمثال إلى 444 طنا. إلى الكاريكاتير. خطة انسحاب قوات الناتو من أفغانستان كما يراها رسام الكاريكاتير في الوطن السعودي. موقع متسيد لإسرائيل في المفاوضات والرسم من القدس العربي. ونقد لديمقراطية الانتخابات في الدول العربية في كاريكاتير من الراية القطرية. انتهت الجولة، إلى اللقاء.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
كيف ستكون الحالة السياسية لجنوب السودان غداة الاستفتاء؟ ما موقع الأحزاب السياسية والقبلية في الدولة المنتظرة؟ هل تستفرد الحركة الشعبية بحكم الجنوب بعد انفصاله؟ وأي علاقة للدولة يريدها الجنوب بمحيطه الجغرافي؟ جنوب السودان الدولة المفترضة، حديث في العمق اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
بلا حدود هذا الأسبوع مع دكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين حول أسباب مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية رغم الانتقادات والانشقاقات ونداءات المقاطعة، ورؤية الإخوان المسلمين لمصر ومستقبلها في ظل الوضع الراهن. بلا حدود مباشرة 4:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.